الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وسلم.
قبل التعليق على ما أفاده السيد الخوي رحمة الله عليه في الفرع الأخير، لا بأس بتلخيص النتيجة النهائية فيما توصلت إليه في المباحث السابقة. أشرت إلى أن بعض المباحث السابقة قد قاربتها على أساس مباني القول، ولكن الذي أختاره في ختام البحث هو أن موثقة سماعة ليست ناظرة إلى مقام القضاوة وفض الخصومة، وإنما هي ناظرة إلى مقام تكليف الشخص نفسه، وهناك فرق بين هذين المقامين. فلا يلزم عن الأخذ بموثقة سماعة تأسيس فقه جديد في باب القضاء، بأن يقال حينئذ القاضي يحكم بالبينات والأيمان، والشيء الثالث ما هو؟ ادعاء الثقة. لو كانت موثقة سماع ناظرة إلى باب القضاوة والخصومة، نعم يلزم هذا اللازم. أما لو كانت ناظرة إلى تكليف الشخص نفسه، خصوصا في مورد قام ديدن الشارع فيه على الاحتياط، هناك رجل معروف بالصلاح والتقوى وادعى أن هذه المرأة كنت قد تزوجتها سابقا وما زالت على ذمتي، لا ربط، لم يقم دعوة لا في المحكمة ولا عند القاضي بالنسبة لتكليف نفسي. فمن هنا يتضح أنه من جهة ادعاء الثقة تشمله موثقة سماعة، من جهة شهادة الثقة الواحد تشمله أدلة وقاعدة جريان حجية خبر الواحد في الموضوعات، ولا تصلح إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان لتخصيص هذه القاعدة لكون موردهما مختلف. مورد إنما أقضي بينكما بالبينات مورد القضاء والخصوم، ومورد العمل بخبر الثقة في تكليف نفسي، ولا أقل لو أردنا أن نحتاط لكون هذا المبنى على خلاف رأي المشهور، فينبغي أن يكون الاحتياط وجوبيا لا استحبابيا كما ذكر الماجد. كما أنه ينبغي أن نلتفت إلى نكتة في البيت، أنه صحيح بنينا على العمل بإخبار الثقة لتكليف النفس، لكن قد يختلف ذلك باختلاف الموارد. كما لو كانت الزوجة المنكرة كانت أيضا ثقة، أو كان الزوج على يقين من أن هذا الرجل لم يعقد على هذه المرأة، ولا يتنافى ذلك مع وفاقة المدعي، لأن الثقة وإن كان لا يكذب لكن قد يشتبه. ففي صورة القطع وفي صورة التضارب مع ثقة أخرى لا يؤخذ بذلك حتى لتكليف النفس. إذن القضية تختلف في مورد عن مورد آخر. هذا تمام الكلام في خلاصة ما توصلت إليه في المباحث السابقة. كان الكلام في الفرع الأخير في هذه المسألة، والبحث فيه الذي طرحه السيد الخوي من البحوث المهمة والدقيقة، لكن للأسف بمقدار تتبعي لم أجد من تعرض لهذا الرأي. على كل تقدير، سيد الخوئي رحمة الله عليه في هذا الفرع الذي أقرت فيه المرأة بإدعاء المدعي، قال هذه زوجتي، فسئلت قالت نعم. الماتن رحمة الله عليه وعلى ذلك المشهور أن الزوجية بلحاظ الآثار التي لها تنتفي، والزوجية بلحاظ الآثار التي لغيرها لا تنتفي، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز لا على غير. هذا كان خلاصة مبنى القول. سيد الخوئي طرح فكرة جديدة في هذا الفرح، وهو أنه في المقام لدينا علم إجمالي، لأن هذه المقرة إن كانت صادقة في إقرارها في الواقع فهي ليست زوجة لمن عقد عليها، فوطئها يحرم، وإن كانت كاذبة في إقرارها الذي عقد عليها هو زوجها. فإذا كان هو زوجها فعليه أن يدفع مهرها ونفقتها. نعم، بمقتضى إقرارها ليس لها أن تطالب بالنفق أو بالمهر، لأن هي مقرة أنها لا تستحق، لكن باعتبار أن الزوجية يحكم القاضي ببقائها من ناحية الزوج لأن إقرارها لا يؤثر عليه، فلو وطأها ومع ذلك لم يدفع مهرها ولا نفقتها، يكون قد وقع في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. لأن المفروض وطأها، وعلى تقدير صدقها يحكم وطؤها، ولم يدفع لها نفقة، وعلى تقدير كذبها يجب دفع النفق، فيكون قد خالف كلا الأمرين، فنقطع بالمخالفة القطعية. ولا يستطيع القاضي أن يحكم حكما يؤدي إلى المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. فحينئذ ماذا نفعل؟ قل إذا وطأها يجب عليه أن يدفع النفقة والمهر. نعم هي ليس لها أن تطالب، وإذا لم يطأها يمكن أن لا يدفع النفقة والمهر، فتكون المخالفة الموجودة مخالفة احتمالية وليست مخالفة. هذا تحقيق السيد الخوئي رحمة الله عليه في هذا الفرع. أولا ينبغي أن نلتفت إلى نقطة في البيت، وهي أن ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يختص بهذا الفرع، بل يجري في كل الإقرارات في الأمور التي فيها حقوق متبادلة. أضرب لك مثال: استأجرت عندك بيتان، أنا المستأجر وأنت المؤجر، بعد ذلك جنابك ادعيت وأقريت أن هذا البيت الذي أجرته هو غصب، فهنا نقول لا يخلو هذا الإقرار، إما هو صادق وإما هو كاذب. إن كان صادقا في إقراره فليس لي أن أتصرف في البيت، أنا المستأجر، لأني لم أخذه من صاحبه، أخذته من الغاصب، فليس لي أن أتصرف في الإقرار. هذا إذا كان صادقا في إقراره. وإن كان كاذبا في إقراره فيجب علي أن أدفع الأجر. فلو تصرفت ولم أدفع الأجرة يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى المخالفة القطعية. فإذا تصرفت لابد أن أدفع الأجرة، وإن كان المقر ليس له أن يطالب بالأجر. فإذا كما تلاحظ أن ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يختص بهذا الفرع، بل يجري في كل موارد، في كل الإقرارات التي تكون على أمر فيه حقوق متبادلة. هذا أول. ثانيا، أن هذا الحلم الإجمالي يمكن أن نرتبه على الواقع الخالي عن الإقرار. تفهم جيدا لهذا التدرج في البحث، يمكن أن نرتبه على الواقع المجرد عن الإقرار. كيف؟ الآن أي مرأة في الشارع، أقول هذه المرأة وأشير إلى امرأة في الشارع لا يخلو في الواقع إما هي زوجتي أو ليست زوجتي. الأمر يدور بين النفي والإثبات. فإن كانت زوجتي فعلي أن أدفع لها المهر والنفق، وإن لم تكن زوجتي فلا يجوز لي وطئها. فلو وطأتها ولم أدفع المهر والنفقة أقع في المخالفة القطعية. إذن هذا الأمر أيضا يمكن أن نصوره بحسب الواقع المجرد عن الإقرار. هذا ثالث. بعد إلى الآن ما أشكلنا على السيد الخوي. ثالثا وهذا هو المهم، ما دام هذا الذي ذكره السيد الخوي لا يختص بهذا الفرع، بل لا يختص بموارد الإقرار، بل يترتب على الواقع الخارجي، حينئذ هناك فرق جوهري بين العلم الإجمالي في الواقع الخارجي المجرد عن الإقرار، وفي العلم الإجمالي في مورد الإقرار. في غير مورد الإقرار صحيح هذه المرأة إما زوجة أو أجنبية، لا يخلو الأمر من هذا، ويترتب على كونها زوجة وجوب النفقة والمهر، وعلى عدم كونها زوجة حرمة الوطن. لكن في غير مورد الإقرار الواقع يكون منجزا على المكلف، بينما في مورد الإقرار الواقع لا يكون منجزا على المكلف. باعتبار أن القاضي في صورة الإقرار حكم بعدم الزوجية بلحاظ الآثار التي للمقر، حكم بعدم الزوجية بلحاظ الآثار التي للزوجة. بمقتضى إقرارها، وهذا يعني أنها لا تستحق المهر ولا النفقة. والمفروض أيضا أن القاضي حكم بالزوجية بلحاظ ماذا؟ الآثار التي لصالح الزوج، لصالح العاقد. فإذا حكم بالزوجية بالنسبة للآثار التي عليها ولصالح العاقد، فحينئذ بمقتضى إقرارها يمكن للزوج أن يلزمها بما ألزمت به نفسها، يعني هي تعترف بأني أنا لست بزوجة، فإذا أنا لا أستحق لا مهر ولا نفقة، فيمكن للزوج أن يلزمها بذلك. ففي مثل هذا المورد عموم قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وعموم ما دل على نفوذ حكم الحاكم في مورد الإقرار يقتضي عدم تنجز ذلك الواقع، بخلاف العلم الإجمالي المجرد عن الإقرار بلحاظ الواقع. فإذا لا نلتزم بما التزم به السيد الخوئي رحمة الله عليه، لأن هذه المرأة التي عقد عليها وإن كانت هي في الواقع إما صادقة وإما كاذبة، وعلى تقدير صدقها هي ليست زوجة، وعلى تقدير كذبها هي زوجة، لكن لم يتنجز على الزوج الآثار التي لصالح الزوجة. فيكون عموم قاعدة الإقرار موجب لكون موضوع الوجوب في النفقة والمهر مقيد بعدم إقرارها، فلا حكم شرعي حينئذ كي ينجزه العالم الإجمالي، بخلاف ما لو كان العلم الإجمالي بلحاظ الواقع لا يوجد مقيد لموضوع وجوب النفقة ووجوب المهر. أنا أعلم أن هذه إما زوجة أو ليست بزوجة في مورد الإقرار، لكن لما جاءت قاعدة الإقرار وجرت ويؤمن السيد الخوي رحمة الله عليه بجريانها تقيد موضوع وجوب النفقة ووجوب المهر، فعندي علم إجمالي حينئذ بموضوعات، ولا يوجد عندي علم إجمالي بتكليف منجز. فبالتالي الحق مع ما ذهب إليه الماتن رحمة الله عليه. وبهذا يكون الأمر قد تم في المسألة الثالثة.
يعني كأنه هناك انحلال في العلم الإجمالي.
نعم،
يدعى الانحلال الحكمي في العلم الإجمالي أو لا يوجد انحلال أصلا؟
لا، أصلا هو في علم إجمالي بالموضوع، ما في علم إجمالي بالحكم. مع وجود الإقرار ندعي أنه لا يوجد علم إجمالي بتكليف منجز.
ما هو العلم الإجمالي بالحكم يلازمه العلم بالموضوع؟
لا 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 لا،
بعد زوجية وعدم زوجية.
إيه، بعد كون قاعدة الإقرار مقيدة لموضوع وجوب النفقة حينئذ يرتفع هذا الشيء. في المسألة الرابعة، ولعل أول من طرحها هو الشهيد الثاني في المسالك، لكن كيف طرحها؟ لا على أساس أنها مسألة مستقلة، بل على أساس أنها من ثمرات هذه المسألة السابقة. موضوع هذه المسألة الرابعة هكذا: رجل ادعى زوجية امرأة خلية، فرقها عن المسألة السابقة ماذا كانت؟ أنه رجل ادعى زوجية امرأة قد عقد عليها، هذه لا، امرأة لم يعقد عليها قال هذه زوجتي، وأنكرت المرأة، ولكن الدعوة لم تنتهي بإنكارها. يمكن أن هو يطلب المهلة للمجيء بالبينة، أو أن القاضي أجل البدء بحلف المرأة إلى يوم الجمعة، ما دام الآن لم يبت في هذه الدعوة، فهل يجوز للمرأة المدعى عليها أن تتزوج؟ إذن واضح الفرق بين هذه المسألة الرابعة والمسألة السابقة. يعني الدعوة بعد إلى الآن لم تنتهي، هذه في هذه الفترة، فترة عدم انتهاء الدعوة، هل للمرأة أن تتزوج أم لا؟ هذه هي المسألة التي طرحها الشهيد الثاني كثمرة للبحث في المسألة السابقة، وعنوانها الماتن كمسألة مستقل. الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: المقام الأول في الوجوه المذكورة في هذا الفرع، يستفاد من عبارة الماتن وجود وجوه أربعة. الوجه الأول القول بالجواز، أنه يجوز لها قبل نهاية وإكمال الدعوى أن تتزوج، وأصحاب هذا الوجه والقول استندوا إلى أن هذه المرأة ما دام لم يثبت عليها الزوجية بعد فهي خلية، والمرأة الخلية مسلطة على تزويج نفسها فلها أن تتزوج. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يجوز ما دام الدعوة لم يبت بها ولم تكتمل، لا يجوز لها أن تتزوج. والسبب في ذلك أن هذه المرأة تعلق بها حق للمدعي، وحقه يمكن أن يثبت إما عن طريق البينة وإما عن طريق إرجاع الحلف إليه، فما دامت هي في معرض ثبوت حق للمدعي، لو ذهبت وتزوجت تكون مضيعة لحقه. ليش؟ لما عرفت في المسألة السابقة أنه بعد الزواج لا يكون المدعي مسلطا على الزوج ومسلط على المرأة، لكن لا يسلط على الزوج فيضيع حقه. فإذن لا بد من الانتظار إلى اكتمال الدعوة. هذا هو القول الثالث. القول الثالث والرابع نذكرهما معا هو القول بالتفصيل. بين صورة مماطلة المدعي وطول الدعوة وبين غيرها، فإن طالت الدعوة وماطل فلها أن تتزوج، لأن بقاءها من دون زوجية ضرر عليها، وهو منفي ضرر وعسر وحرج عليها، وهو منفي بالآية والرواية. هذا إذا طالت الدعوة. أما إذا كان لا، الدعوة لا تطول، فيأتي فيها القولان السابقان، يعني القول الأول يقول يجوز والقول الثاني يقول ماذا؟ لا يجوز. لذا جعلت هذا قول الثالث والرابع جعلتهما معا. هذا تمام الكلام في بيان الآراء. الآن إذا نلاحظ التعليق على العروة، أو الذين طرحوا هذه المسألة تبعا للشهيد الثاني في المسالك، نجد عندهم واحدة من هذه الآراء التي أشرت إليها. فما هو الصحيح من بين هذه الآراء؟ بداية، هناك تعليق بسيط على ما ذكر في الوجه الثالث والرابع. حسب كلام الشهيد الثاني في المسالك أنه إذا كانت المدة سوف تطول، لا، المرأة يجوز لها أن تتزوج، لأن منعها من الزواج ضرر وعسر وحرج، وهو منفي بالآية والرواية. هذا كلام من؟ كلام الشهيد الثاني. هذا الكلام لا يصلح حكما كليا، وذلك لما ثبت في محله من أن قاعدة نفي العسر والحرج والضرر، المناط في هذه القواعد على العسر والحرج والضرر الشخصي لا النوعي. فإذا كان كذلك فرب امرأة تتضرر وتقع في عسر وحرج، ورب امرأة ليس كذلك. فلا نستطيع أن نعطي قاعدة عامة نقول كلما طالت المدة إذن يجوز لها أن تتزوج بقاعدة العسر والحرج والضرر. المدار على العسر والحرج والضرر الشخصي لا النوعي. رب امرأة الآن مثلا، والله صحيح ما عندها نية تتزوج، مثل الآن فتاة في المدرسة ما دامت في المدرسة أصلا لا أهلها يريدون أن يزوجوها ولا هي تريد أن تتزوج، وباقي لها حتى تنتهي من المدرسة 3 سنوات. الآن هذا لو ما طلب مدة سنة لا يوجد لا عسر ولا حرج ولا ضرر. لأجل ذلك نجد أن مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه وإن لم يصرح بهذه النكتة وهذا الإشكال لكن غير الدليل، ولم يستند إلى قاعدة نفي العسر والحرج والضرر، بل استند إلى ما دل من الروايات على أن المرأة لا تبقى خلية. ملتفت جيدا؟ هذه إذا أخذنا بعموم تلك الروايات التي تدل على أن المرأة لا تبقى خلية تشمل ما نحن فيه، فنعطي قاعدة عامة. لكن هذا الأمر أيضا الذي ذكره السيد الخوئي بحاجة إلى تحقيق، يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله في الحصة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.